الآن الحكم الظاهر منها وهي أن العجائز اللاتي يئسن من النكاح لكبرهن يجوز لهن وضع الثياب الظاهرة مثل الأباب الجباب والرداء والخمار وما أشبه ذلك. يعني هذه الألبسة الظاهرة يجوز للعجائز أن يضعنها، وذلك لأنهن لا يرجون نكاحا فلا يخفن من الفتنة. ثانيا أن على غير القواعد أن يلبسن لباسا ظاهرا ساترا. ما تقول المرأة أنا بيطلع بالمقطع وبدون خمار وما أشبه ذلك، لا، يجب على غير القواعد أن لا يضع أن يبقين ثيابهن الظاهرة عليهن لما في ذلك من التستر، ولأن عدمه يدخل في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإن المرأة إذا كان عليها ثياب لكن تصف مقاطع جسمها ولا تزول بها الفتنة فهي كاسية عارية. وبه أيضا يقاس على القواعد من لا تشتهى لغاية في قبحها، فإن التي لا تشتهى لغاية في قبحها كالعجائز لأنها لا ترجو النكاح ولا يطمع أحد فيها، ولهذا ألحق العلماء هذا الصنف من النساء بالقواعد. رابعا أن التبرج بالزينة حرام على العجائز لقوله غير متبرجات بزينة، فهذا الشرط إذا تخلف صار عليهن جناح في ذلك، وهذا يدل على التحريم. فإذا كان التبرج حراما على العجائز فنقول الفائدة الخامسة تحريم التبرج على من؟ على الشواب ومن هي محل الفتنة. هذا القياس قياس أولوية أو مساواة؟ أولوية معلوم، لأنه إذا حرم من القواعد التي لا يرجون نكاحا فغيرهن ممن يرجو النكاح وتعلق بالفتنة أبلغ. السادس أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف ذلك؟ لأن الله إنما أباح وضع الثياب لهؤلاء القواعد لأن الفتنة بعيدة فيهن، فيؤخذ منه أن المدار كله على خوف الفتنة في مثل هذه الأمور، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الفائدة السابعة ما نبه عليه كثير من أهل العلم بأنه حتى على القول بجواز كشف الوجه واليدين إذا كان ذلك ذريعة إلى الفتنة والتوسع كان هذا حراما، كان هذا حراما وعليه، فيكون هذا القول لا محل له في عصرنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبط النساء أبدا، لا يمكن ضبطهم، ولهذا تجد المجتمعات التي أخذت في هذا القول أصبحت لا تستطيع أن تتخلص مما وقعت فيه من التبرج السائر الذي لا يرمي إليه هذا القول بأي صلة، فلم تقتصر المسألة على الوجه والكفين بل تدرجت إلى الرأس والرقبة والنحر والذراع بل والعضد احيانا والساق والقدم. نعم كل هذا باسباب ان النساء الان بل والمجتمعات الاسلاميه مع الاسف لا يمكن ان تنضبط بالحدود الشرعيه لانها مدبره عن الدين الا من شاء الله. وعلى هذا فنقول هذا القول الذي يطنطن به بعض الناس المحبين للسفور لا محل له في هذا العصر، لان من شرطه ان لا تتبرج بزينه وان لا يخاف منه ان الفتنه، وهذا موجود محقق، فالفتنه موجوده والتبرج موجود. ولهذا القواعد التي رخص الله تعالى لهن في وضع الثياب اشترط هذا الشرط، غير متبرجات بزينة. ونجد كثيرا من نساء هؤلاء الناس تتبرج بزينة ولا شك، تحمر الخدين والشفتين وتكحل العينين، نعم، وتزجج الحواجب. كل هذا مما يدل على أن الموضوع أصبح الآن ليس ذا محل في هذا الوقت. نعم لا، الصحيح انه ما له حد. ها؟
بعد السابع والمخالف.
اي الا كيف قال بعد السابع؟ اي لا، الحكم يدور مع علته. الحكم يدور مع علته، يؤخذ يتفرع عنها هذه المسألة. انه متى فيه الفتنة بكشف الوجه واليدين بناء على القول به فإنه لا يجوز ذلك، فإنه لا يجوز ذلك كما نبه على ذلك كثير من العلماء.
فقلنا السؤال
هو ما فيه شك من وجه له، لكن إن على القول به، على القول به في هذا الوقت لا يمكن أن يتمشى عليه، لأن الفتنة قائمة وكونه ذريعة للتوسع قائم أيضا. وفيه دليل على أن الأفضل البعد عن الريبة ومحل الفتنة وإن بعد، بقوله وأن يستعففن خير لهم، وهو يجوز لهن أن يضعن الثياب لبعد الفتنة بهن، ولكن مع ذلك كلما بعد الإنسان عن أسباب الفتنة كان خيرا له. والإنسان قد يشعر بنفسه أنه بعيد عن الفتنة ثم يقع فيها، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال أن ينأى عنه لأنه يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه. وفيه أيضا إثبات تفاضل الأعمال، فإذا اثبات تفاضل الأعمال لأن قوله خير لهم يعني من عدم الاستغفار، فدل ذلك على أن الأعمال بعضها أفضل من بعض. وينبني على ذلك أو يتفرع على ذلك تفاضل الإيمان، لأن الأعمال منه، فإذا ثبت تفاضل الأعمال فيما بينها ثبت تفاضل الإيمان، وأنه يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله، والله سميع عليم، وما تضمنتاه من الصدق، وهي السمع والعلم. وقد مر علينا أنه لا يراد من أسماء الله وصفاته مجرد معرفة ذلك الاسم وتلك الصفة، بل المراد والغرض التعبد لله بمقتضى ذلك. فإذا علمت أن الله سميع عليم عملت بكل قول يرضيك، وتجنبت كل قول بالصدق، عملت بكل قول يرضيه لأنك تعلم أنه يسمعك ويثيبك عليه، وتجنبت كل قول يسقطه لأنك تعلم أنه يسمعك فيسقط عليك. وكذلك بالنسبة للعلم، وكذلك بالنسبة لسائر الصفات والأسماء، ليس المراد أن تعرف هذا الاسم وهذه الصفة ومدلولهما، بل المراد أن تعمل لله سبحانه وتعالى وأن تعبد لله بمقتضى ذلك الاسم وتلك الصفة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمراد بإحصائها ثلاثة أمور: ضبط لفظها ومعناها، والتعبد لله في مقتضاه. الإنسان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله بما تقتضيه هذه الأمور.